السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا، فردا صمدا، حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. خلق الله الإنسان وفي باطنه أربع قوى هي التي تقرر مصيره: قوة الشهوة، قوة الغضب، قوة الوهم، وقوة العقل. هذه القوى أصلها خير، أراد من قوة الشهوة أن تتناسل البشرية، ومن الغضب أن يدافع الإنسان من خلاله على نفسه وأهله وماله، ومن قوة الوهم التي هي ما يتعلق بالتحليل والتخطيط أن يخطط لأجل سعادته ومستقبل البشرية. ولكن الإنسان قد يحرف هذه القوى عن مسارها، فيذهب بالشهوة إلى ما حرم الله، وبالغضب إلى ما يضر بالمجتمع، وبالوهم إلى العمالة وحرف المسار. أراد الله تعالى الإنسان لأجل أن يحقق سعادته، لأجل أن يكون إنساناً كما أراد الله، أراد له أن يعتدل بقواه لتكون تحت محكومية العقل. العقل حينما يكون حاكماً على القوى فإنه يوجهها نحو الخير. العقل هنا ليس معناه الذي يدرك، العقل هنا معناه الذي يوجه نحو الخير. العقل معناه تلك القوة التي تدرس نتائج الأمور وتوجه الإنسان أن يسلك في هذه الحياة ليحقق النتيجة الأفضل. العقل هو الذي يوجه الإنسان ليحقق كماله في هذه الحياة. العقل هو أساس الإنسان، العقل هو الإنسان، الإنسان هو العاقل، هو صاحب العقل. وإلا حينما ينحدر الإنسان بالشهوة والغضب والوهم فإنه يذهب نحو الحيوانية ويبتعد نحو الإنسانية. من هنا مدح الله العقل، أول ما خلق الله خلق العقل، قال له أدبر فأدبر، قال له أقبل فأقبل، قال له أدبر فأدبر، قال: بعزتي وجلالي بك أعاقب وبك أثيب. أنت المدار، المحور. ومن هنا ورد عن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: لم يعبد الله عز وجل بشيء أفضل من العقل. هذا المديح للعقل لكي يصبح الإنسان من خلال عقله إنسانا كما يحب الله وكما يريد الله، لكي يحقق غاية وجوده وهدف خلقه. من هنا كانت الحساسية في قضية العقل. هذه الحساسية ترجمت في الأحكام الشرعية، أنه أي شيء يقترب من تعطيل العقل، تخدير العقل، تسكين العقل، تغفيل العقل، الشرع جعل هناك تحسسات عالية جدا جدا منه، لأن الذي يضرب العقل فإنه يضرب الأس الذي يحقق إنسانية الإنسان. من هنا حرم الله الخمر، لأن الخمر وظيفته، مهمته، ناتجه هو أنه يضرب العقل، هو أنه يخدر العقل، هو أنه يعطل العقل. وحينما يتعطل العقل يذهب الإنسان إلى مشارب قد لا تحمد عقباها. ورد في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام: حرم الله الخمر لفعلها وفسادها، لأن مدمن الخمر تورثه الارتعاش وتذهب بنوره وتهدم مروته وتحمله على أن يجدري على ارتكاب المحارم وسفك الدماء وركوب الزنا، ولا يؤمن إذا سكر أن يثب على حرمه، ولا يعقل ذلك، ولا يزيد شاربها إلا كل شر. اختصر الإمام الصادق هذا الأمر بقوله: إن الله عز وجل جعل للشر أقفالا وجعل مفاتيح تلك الأقفال الشراب. لأنه حينما يضرب العقل تفتح المجالات للإنسان بأن يفعل ما يخرق دائرة كماله وما ينحرف به عن طريق غايته. لذلك كان النهي عن الخمر نهياً شديداً. لم يقل الله تعالى: حرم عليكم الخمر. قال: يا أيها الذين آمنوا، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هلأ إذا كان في شجرة جاء الأمر لا تأكل من ثمارها، حرام الأكل من ثمارها، بس في واحد ينظر إليها، يلتقط الثمرة، يشم الثمرة، ينام تحت الشجرة، نعم الحرام هو أن يأكل من الشجرة. بينما حينما يأتيه الأمر اجتنب الشجرة، اجتنب الشجرة مش معناها بس أنه ما تأكل من ثمارها، اجتنب الشجرة يعني ما فيك تقرب منها وتنام تحتها وتمسك الثمار وتفعل ما كنت تفعله قبل قليل. الاجتناب أقصى، لأن الخمر له هذه الخطورة. لم يحرم الله شربه فقط، وإنما ورد في الحديث المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله: لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمول إليه. والمحمولة إليها. كل هذا حرام لخطورة هذا الأمر على العقل. لذلك قضية الخمر مش بس شرب، قضية الخمر أنه لا يجوز للإنسان أن يجلس على مائدة عليها خمر، هو لا يشرب الخمر ولكن يجلس على مائدة في واحد عم يشرب خمر عليها، حتى لو كانت مائدة طويلة تعد مائدة واحدة، واحد عمل شي عزيمة وعمل مائدة بساعة 60 شخص بس مائدة واحدة، أو حتى لو تفرقت الطاولات مثل ما بيقولوا بس تعد عرفا مائدة واحدة، وهذه مائدة فلان، واحد عم يشرب خمر حرام واحد يجلس. ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام: لا تجلسوا على مائدة يشرب عليها الخمر، فإن العبد لا يدرى متى يؤخذ، فإن العبد لا يدري متى يؤخذ. تصور واحد قاعد على مائدة عليها خمر وحان وقت رحيله وجاءه ملك الموت بده يقبض له روحه وهو قاعد على مائدة عليها خمر. عن الرسول صلى الله عليه وآله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر. وعنه صلى الله عليه وآله: ملعون من جلس طائعا على مائدة يشرب عليها الخمر. هذه الأحاديث الكثيرة نتيجة فظاعة شرب الخمر. حتى ورد الإمام علي عليه السلام قال بما مضمونه: لو أن زرعا سقيا من بئر سقطت فيه قطرة من خمر، قطرة خمر نزلت على بئر، لو أن زرعا سقيا بماء البئر أكلت من الزرع شاة أولدت تلك الشاة ولدا ذبح ولدها لما أكلت من لحمه. وهذا ما يدل على قضية الخمر وفظاعته، لأنه يعطل العقل. لذلك حتى في الفتاوى أن واحد افترضنا بمحطة بنزين إجا شخص معه سيارة محمل فيها خمر، اسأل الفقهاء يقولون لا يجوز أنه يعبي له بنزين، ما في أي شيء بيتعلق بالخمر واحد بده يجتنبه. اجتنبوا اجتنبوا بمعنى الدائرة الواسعة، المساحة الواسعة، أن لا تقتربوا من قضية الخمر لما فيه من مشكلات تضرب أس الإنسان وأساس الإنسان ألا وهو العقل. من هنا ورد الذم على شارب الخمر، وورد ما يعبر عن مصيره المشؤوم يوم القيامة وفي جهنم. عن النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا، إن شارب الخمر يأتي يوم القيامة مسودا وجهه، يضرب برأسه الأرض وينادي وعطشاه. وعن الإمام علي عليه السلام: مدمن الخمر يلقى الله حين يلقاه كعابد وثن، بيعبد صنم. وعنه عليه السلام، على الإمام الصادق عليه السلام: إن أهل الري في الدنيا من المسكر، الذين يشربون الخمر، المسكر مثل البيرة، يموتون عطاشا ويحشرون عطاشا ويدخلون النار عطاشا. هاي المسألة مسألة حساسة، وهي المسألة بدها مراقبة للنفس ومراقبة للأبناء، لأن المسألة مش دائما بتبدأ بالخمر، قد تبدأ من مية الشعير للبيرة بعدين تصل للخمر. هاي بدها التفات شديد جدا. وما يشبه الخمر، وما يشبه الخمر هو ما يصطل عليه بالمخدرات، لأن المخدرات لها الوظيفة التي هي وظيفة الخمر، والناتج الذي هو ناتج الخمر، لأن المخدر ليش سمي مخدر؟ من الخدر. ما معنى الخدر؟ الستر. ما بيقولوا مخدرة المرأة المخدرة، يعني التي تستر نفسها، مخدرات الساترات أنفسهن. المخدر سمي مخدر لأنه يخدر، أي يستر العقل، يجعل هناك ستارا بين العقل والشهوة والغضب والوهم، فتنطلق سائر القوى الثلاث، القوى الثلاث من دون ضابطة العقل وحكومة العقل. لذلك يؤثر المخدر كما يؤثر الخمر. من هنا أيضا على نفس قاعدة الخمر نهى الإسلام وشدد وأكد على اجتناب المخدرات. هلأ كلمة مخدرات هي كلمة حديثة، بالقبل كانوا عبروا عنه بتعابير تتعلق بالنبات المخدر. هلأ النبات المخدر وقتها كان اسمه بانج، هلأ أخذ منه ما يسمى اليوم بالبانج. ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله: سيأتي يوم على أمتي يأكلون شيئا اسمه البانج، أنا بريء منهم وهم بريئون مني. في رواية ثانية: من أكل البنج فكأنما هدم الكعبة 70 مرة، كأنما قتل 70 ملكا مقربا، وكأنما قتل 70 نبيا مرسلا، وكأنما أحرق 70 مصحفا، وكأنما رمى إلى الله 70 حجرا. هذا كله نتيجة الخطورة، خطورة المخدرات التي هي محل ابتلاء في مجتمعنا، وما زالت محل ابتلاء في مجتمعنا، في كل المجتمع، في المجتمع العربي ومجتمع الإسلامي، في لبنان كل الطوائف والمذاهب والمناطق، في حرب مدروسة، في معلومات عن أمور تحرك ضمن مقاصد، مش اعتباطا، مش فقط إنه الناس ينشدون نحو هذه المخدرات. في حرب ناعمة تطال أبناءنا، تطال الشباب، تسلط قضية الخمر عليهم، وهذا يحتاج إلى مزيد من العناية، خاصة بالنسبة إلى الناشئة، الشباب الصغار، لأن المسألة قد تبدأ من أمور قد لا يلتفت إليها الشاب الصغير في البداية وإلى مضارها بشكل دقيق. هنا تأتي مسؤولية الأهل أن يكون عندهم وعي، لأن هالمسألة تطال عائلاتنا، تطال عائلات حتى المتدينة. ما بيعرف الواحد هلأ ابنه وين رايح، شو عم يعمل بالمدرسة، وشو عم يعمل بالملعب، وشو عم يعمل بالشارع، مين رفقاته. هاي المسألة تحتاج إلى ثقافة، ثقافة اجتماعية. لأنه ليش الواحد بيلجأ للمخدرات؟ خلينا نفهم الأسباب. قد يلجأ الإنسان خاصة الشاب للمخدرات لأنه يريد أن يشعر بالسعادة، نتيجة الهم، نتيجة الشعور بالكآبة، بالاكتئاب، بيطلع هيك بقول بيضلني عايش بهالشعور والحياة قصيرة، خليني أجرب شوي السعادة. خاصة سمع له شو واحد بيقول له خذ لك هالحبة أو هالشمة وبتحلق، تنسى همومك وبتنسى مشاكلك. هذا يريد سعادته، هو لا يجد من يحدثه عن سعادته الحقيقية، يعتقد أن سعادته ستكون بتناول هذه الحبة أو هاي السيجارة مثل ما بيقولوا جماعتنا ملغومة، أو هلأ بعصر الأراجيل، لأنه البعض بيحطوها بداخل معسل بداخل أرجيلة، أنه على أساس أنه يريد السعادة وينشد السعادة، خاصة لما يكون واحد عنده مشكلة وأزمة في داخل البيت، في في مشاكل عندنا يتحمل الأب والأم المسؤولية فيها. لما يكون العلاقة بين الأب والأم علاقة متوترة توتر العائلة، توتر الأبناء والبنات، يشعرون بالكآبة في داخل المنزل، يشعرون بالمشاكل قد لا يشعر بهم الأب أو تشعر بهم الأم، فيبحثون عن السعادة في ناحية أخرى، ولا سيما لما يكون في توجيه، وخاصة إذا ابتلى الشاب برفاق سوء. والإنسان عادة بطبعه يحب الانتماء إلى الجماعة، خاصة لما يكون ناشئ وطالع بحب الجماعة، بحب أن ينتمي إليهم. لما يلاحظ أن رفاقه يفعلون شيئا يندفع لفعل ذلك الشيء حتى يكون منهم، لأنه إذا لم يفعله سينظرون إليه بأنه خارج الجماعة، وهو يحب أن يكون جزءا من الجماعة، وقد يزايد عليهم بفعل الحرام وبتناول المخدرات لأنه يريد الانتماء، يريد الانتماء. الانتماء حاجة نفسية للشاب. أيضا قد يبتلي الإنسان بهذا المرض، بهذا السوء، قد يبتلي الإنسان بالمخدرات نتيجة الفضول، ما عنده وعي، ما عنده تجربة، بشوف إنه غيره عم يتناول، عم يصير معه شيء بقول لجربه، وما بيكون الأب والأم أو المحيط أو المدرسة قد ساهموا في صناعة الحصانة الداخلية في الولد. لذلك الأهل عليهم أن يلتفتوا إلى تحمل مسؤولية جيدا، وتحمل مسؤولية ينطلق في بعض أموره مما ذكرت. يعني الأهل عليهم أن يلتفتوا جيدا إلى رفاق الولد، وعليهم أن يلتفتوا جيدا إلى الانتماء، الولد بحاجة إلى انتماء. الانتماء على الأهل أن يؤمنوا المناخ والبيئة الصالحة لتكوين انتماء، على انتماء جماعة، رفقة صالحة، انتماء إلى مسجد، انتماء إلى الكشاف، انتماء إلى ما يعبر عن طموح الولد. وقد يعبر الإنسان بذلك الانتماء عما يريد بالطريقة الصحيحة. اليوم نحن مرحومون، مجتمعنا مرحوم إنه في مجتمعنا هناك ما يؤمن الانتماء بشكل صحيح، بس مرات الأهل بيكونوا إنه بيحبوا الولد حب خاص، بيخافوا عليه، فبيطلعوه من الانتماء الصحيح خوفا عليه، ولكنه قد يذهب إلى انتماء آخر، وين بيصير؟ والندم بعد ذلك. نحن مجتمعنا اليوم بين خيارات، إذا في انتماء صحيح للولد هاي نعمة، ما يحرم الولد منها ولا يحرم نفسه من الولد الصالح في هذا الانتماء، حتى لا يدفع الولد ويدفع هو الثمن بعد ذلك. أيضا أن يؤمنوا البيئة بالنسبة إلى ما يشعر به الولد من أوقات الفراغ التي تعد قاتلة، لأنه آخر شيء الولد إذا كان عنده الشاب الناشئ إذا كان عنده وقت فراغ، هاي الوقت الفراغ اليوم يعني له كثير من الروافد التي ترفض به في ساحة المخدرات وفي ساحة الانترنت السيئة وفي ساحات أخرى. هلأ يشجعوا على الرياضة، يشجعوا على الأعمال التطوعية الاجتماعية مثل أعمال كشفية، يشجعوا على الحضور المسجدي، يشجعوا على الأنشطة القرآنية، يشجعوا على أمور تشكل له ما يعبئ من أوقات فراغه. هاي مسؤولية على الأهل أن يلتفتوا إليها. وأيضا حتى لا نقع في المشاكل، هلا الاختصاصيون بنبهوا أن الأهل عليهم أن يلتفتوا وأن يراقبوا الولد بالنسبة إلى علامات المخدرات، لا سيما الإدمان، أنه إذا تغير الولد في علامات مفروض الأهل يلتفتوا له، في علامات جسدية على مستوى الإصفرار في شيء، علامات معينة في العيون، نوع من الاحتقان بيصير بالعيون كما يقول أهل الخبرة، ضعف الشهية، إصفرار الوجه، إهمال المظهر الخارجي، الخمول، بعدش عنده اتزان. في علامات إذا الأهل لاحظوا أنه في متغيرات بالولد مفروض أن يبادروا إلى اكتشاف ما هو السبب. اليوم في صراع، في تسابق بيننا وبين من يشن علينا الحرب، سواء شيطان الداخل أو شيطان الخارج، وهم سريعون وهم يريدون أن ينالوا من شبابنا الذين استطاعوا أن يغيروا معالم المنطقة ومعالم العالم. هم لا يريدون أن يأتي جيل كالجيل الذي انتصر على العدو الإسرائيلي، هم لا يريدون أن يأتي جيل كالجيل الذي يحارب اليوم التكفيريين ويسجل الانتصارات عليهم. هم يريدون جيلا آخر، يريدون جيلا طائشا، يريدون جيلا ملحدا، يريدون جيلا لا يعرف الدين، يريدون جيلا حتى لو كان متدينا أن لا يعبأ بأمور الحياة، يريدون جيلا يعبث يلهو. المهم أن لا يكون جيلا ممانعا لأهدافهم، لذلك هم يشنون الحرب علينا، وعلينا أن نكون يقظين في أنفسنا وفي أبنائنا، لأن لدينا المهمة المستقبلية، لأننا أصحاب المشروع الكبير، لأننا نأمل في هذا الجيل وفي الجيل القادم، نأمل أن يصنع المتغير الذي من خلاله يمهد الأرض لصاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الله